أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا في الدرس السابق حول تطبيق العبارة، فلنرجع الآن إلى تطبيق العبارة. قلنا أن الإخباريين شنوا حملة على الأصوليين حينما قالوا إن أدلة الأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وقد توهم ولعل الإخباريين قد توهموا إن المراد من العقل هو القياس الباطل الذي إذا قيست به الشريعة محقت. وقلنا إن السبب، وقلنا لعل السبب في ذلك واتهام الإخباريين الأصوليين بذلك هو عدم اتضاح فكرة الدليل العقلي الذي يكون دليلا على الحكم الشرعي، وعدم اتضاحه لعدم بيان المراد منه في كلمات القدماء. فوصلنا في تطبيق العبارة إلى ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي. شيخ الغفار يقول له ارجع من الكلمات المتقدمين، ما راح نفهم ما هو المراد من الدليل العقلي الذي يكون دليلا على استنباط الحكم الشرعي، حتى ان الكثير منهم من الاصوليين لم يذكره من الادله او لم يفسره، يعني مره ما يذكره، ما يذكر دوم الدليل العقلي، ومره يذكره وما يفسره، او فسر الدليل العقلي بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة. وأقدم نص وجدته، يقول شيخ مظفر، أقدم نص وجدته على ذكر الدليل العقلي بالأصول عند الشيخ المفيد، وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي عند كتاب اسمه كنز الفوائد، ألحق به هذه الرسالة الأصولية للشيخ المفيد، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام. ها قلنا الشيخ المفيد البارحة ما ذكر الدليل العقلي على أنه دليل من الأحكام الشرعية، بل ذكر ثلاثة أدلة، ذكر الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة اللي يستنبط من الحكم الشرعي: الكتاب واحد، والسنة النبوية اثنين، وأقوال الأئمة ثلاثة، ولم يذكر الدليل العقلي، فذن جعلهن منابع الفقه. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول التي هي الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، يعني إحنا شلون نقدر نوصل لهذه الأدلة الدالة على الحكم الشرعي؟ قال ثلاثة: واحد اللسان، يعني المشافهة، يعني أنت تقعد يم المعصوم تسمع المعصوم يقول افعل كذا لا تفعل كذا. اثنين الأخبار، يعني الرواية المنقولة عن أهل البيت نعرف من خلالها ما يقوله الإمام. بعد وأولها العقل يعني وأحدها هي وأولها الظاهر الأولى أن نقول وأحدها وأحدها العقل يعني وأحد هذه الأصول الثلاثة الدال على الكتاب والسنة وأقوال الأئمة العقيل. وقال عنه الشيخ المفيد عن العقل وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن يعني الدليل الدال على حجية القرآن هو العقيل ودلائل الأخبار يعني إدراك ظواهر الأخبار يا لدرك إن الأخبار ظاهر الأخبار العقيل. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده. إحنا في صدد هل العقل يكون دليلا على الحكم الشرعي أو لا يكون؟ فهو ذكر العقل في الأصول ولم يذكره دليلا بل ذكره هو أحد الطرق الموصلة علما إلى كون الكتاب دليل على الحكم الشرعي وليس هو في مقابل الكتاب والسنة. هذا ما ذكره. إذن ذكر الشيخ المفيد العقل ولم يذكره على أنه في مقابل الكتاب والسنة بل ذكره دليلا على إثبات الكتاب ودليلا على إثبات الظواهر وليس دليلا على إثبات الحكم الشرعي. ثم أتى بعده تلميذه الشيخ الطوسي ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفي سنة 460 هجرة في كتابه العدة الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول يعني أول كتاب أبسط فيه علم الأصول وكتب فيه كثير في علم الأصول يعني في قواعد كثير من علم الأصول. فلم يصرح بالدليل العقلي يعني ذكر منابع الفقه الكتاب السنة قول الأئمة فضلا عن أن يشرحه لا ذكره كدليل للأحكام الشرعية ولا شرحه أو يفرد له بحثا ولا بحث عن الدليل العقلي. وكل ما جاء بهذا الكتاب كله عن العقيل بآخر الكتاب وجدنا إشارة وكل ما جاء فيه في كتاب العدة عن الشيخ الطوسي في آخر فصلين منه من كتاب العدة أنه ماذا العقل شبيه أنه بعد إن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسب يعني علم ضروري وكسبي والمكتسب قسم قسمين إلى عقلي وسمعي وذكر من جملة أمثلة الضروري العقل الضروري العلم العفو الضروري العقلي ومن جملة أمثلة الضروري العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم والكذب. ثم ذكر في معرض كلامه الشيخ الطوسي أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحهما معلوم بالعقل قبحهما ويريد من قبحهما تحريمهما تحريم الظلم وتحريم القتل. ليش؟ لأنهما قبيحان بالعقيل. فأما الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة لا مدخل للشرع في ذلك. يعني ما هو الدليل دال على كون الكتاب والسنة وغيرها بأنها أدلة؟ العقل هو الذي حكم بذلك. كل ذلك أجنبي عن الكلام الذي نحن فيه. فالشيخ الطوسي لم يشرح لنا الدليل العقلي ولم يبين لنا الدليل العقلي بل ذكر ذلك معلوم بأحد مصادق الدليل العقلي وهو القبح. زين. وأول يقول الشيخ المظفر: وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي. صرح كتصريح، يعني من أدلة الأحكام الشرعية الدليل العقلي. يا هو ابن إدريس الحلي بعد الشيخ الطوسي، ولكن لم يشرح لنا، ذكره على أنه أحد أدلة الأحكام الشرعية ولم يشرحه لنا. وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس الحلي المتوفي 598 هجرية، فقال في السرائر: فإذا فقدت الثلاث، يا ذات الكتاب والسنة والإجماع، ما عندنا لا كتاب ولا سنة ولا إجماع يثبت لنا هذا الحكم الشرعي، يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك، شوف، بدليل العقلي فيها. ها يعني في هذه الأحتبات الأحكام الشرعية نتمسك بالعقل، إذن جعل أحد الأدلة. لكن شنو هو الدليل العقلي اللي ثبت إن الحكم؟ ما شرح إنه، بس ذكر بدون شرح، ولكنه لم يذكر المراد منه. ثم يأتي المحقق الحلي فيشرح المراد من العقل، من الدليل العقلي، فيقول في كتابه المعتبر ما ملخصه: وأما الدليل العقلي فقسمان: ما يتوقف فيه على الخطاب، يعني لازم أكون عندك لفظ خطاب، يعني عندك كلام، عندك لفظ، ومن خلال اللفظ العقل يثبت المراد، وهو ثلاثة. هذا الدليل يثبت إنه الدليل العقلي يثبت الحكم من خلاله، من خلال اللفظ والخطاب. ما هي؟ لحن الخطاب. إنه المقصود من لحن الخطاب دلالة الاقتضاء، أي أن العقل يثبت وجود محذوف في الكلام، يعني لولا المحذوف لأصبح الكلام ليس صحيحا، لكان الكلام غير صحيح. مثل اسأل قلنا القرية، فهنا العقل يحكم بوجود، فالكلام يقتضي وجود محذوف، وهو اسأل أهل القرية، فسميناها دلالة اقتضاء. وفحوى الخطاب، قلنا فحوى الخطاب مفهوم الموافقة، ولا تقل لهما أفين، إذا قال أف حرام فمن باب أولى، سمونا مفهوم الخطاب قياس الأولوية، فحوى الخطاب فمن باب أولى أن يكون شتمهم وضربهم حرام. ودليل الخطاب مفهوم المخالفة من خلال كالجملة الشرطية، مفهوم الشرط. فمن قوله إذا جاء زيد فأكرمه نستفيد من هذا الخطاب وهذا اللفظ، وإذا لم يجئ فلا تكرمه، هذا القسم الأول. وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، يعني ما يحتاج إلى خطاب، وهذا هو يقول الحسن والقبح يدركهما العقل، وإن لم يكن هناك خطاب كإثبات حسن العدل وقبح الظل، ويحصره يحصره العقل الذي يستنبط الحكم من غير الخطاب، ما يحتاج إلى خطاب ولا فضيل في وجود الحسن والقبح بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. هذا بين المحقق الحلي في المعتبر. ويزيد عليه على المحقق الشهيد الأول في كتابه الذكرى أيضا حكى هذا الحكي وزود عليه، حكى هذا الحكي كله الحكى المحقق الحلي وزود عليه. ويزيد عليه الشهيد الأول المتوفي سنة 786 للهجرة في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب وقلنا هذه كلها تتوقف على وجود اللفظ والكلام والخطاب. وأضاف لها ثلاثة أخرى وهي مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصل الإباحة في المنافع وأصل الحرمة في المضار، كلها جعلها من باب العقل الذي يتوقف على اللفظ والخطاب، وبعد وجود اللفظ والخطاب ينتقل العقل إلى الحكم. ويجعل من القسم الثاني الذي هو ياهو قلنا الدليل العقل الذي لا يتوقف على الخطاب، الذي جعل منه المحقق الحسن والقبح. أضاف للشهيد الأول ماذا أضاف؟ ويجعل القسم الثاني ما ذكره المحقق الحسن والقبح. وأضاف أربعة أخرى وهي البراءة. المقصود نعم من البراءة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان، يعني قبل ورود الشريعة فهل العقل حاكم بأن الأصل في الأشياء هي الإباحة أم الحظر الحرمة، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية. إذن البراءة الأصلية هي البراءة العقلية. وما لا دليل عليه، يعني بعد ورود الشريعة فما هو الحكم؟ قلنا هذا عبارة عن ما لا دليل عليه. وما لا دليل عليه يعني الشريعة موجودة بس ماكو دليل على هذا الحكم. والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر والاستصحاب. وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع، كتاب عند اسمه التنقيح الرائع باستدلال الفقهي، أيضا نفس هذا الكلام ذكر الذكر الشهيد الأول. في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم، ندرس إحنا بالأصول المعالم والرسائل والكفاية، لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي ولم تذكر مصادقه إلا إشارة عابرة في ثنايا الكلام. يعني هذه الكتب الأربعة ندرسها المعالم والرسائل والكفاية ما وضعونا مبحث اسم الدليل العقلي. زين، ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، يعني ما بينونا الدليل العقلي بالصورة الصحيحة، فوسعوا في مفهومه في مفهوم الدليل العقلي إلى ما يشمل الظواهر اللفظية في المفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وداعة الاقتضاء. دخلوا بالدليل العقلي بعض الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظي، يعني شو المحذوف كلمة أهل، وفحوى الخطاب ويعلون به مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويعلون به مفهوم المخالفة. وهذه كلها تدخل الآن في الكتب الحديثة للأصول في حجية الظهور، في حجية الظهور يعني أول من هي من الظواهر اللفظية. وإذا أردنا أن نثبت هذه الظواهر اللفظية حجية فعلينا أن نثبت أن الظاهرة حجية، ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. وكذلك الذكر الشهيد الأول استصحاب، وكذلك الاستصحاب فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل. والغريب في الآم أنه حتى مثل المحقق الحلي، المحقق العفو القمي صاحب كتاب القوانين، نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل، فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، وإحنا نأخذ بالأصول المفاهيم في مباحث الألفاظ، أيضا هو أدخلها بالدليل العقلي، بينما هو نفسه المحقق في القوانين من يريد يعرف الدليل العقلي شو يقول، بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يتوصل يوصل به إلى حكم شرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. يعني يقول المصنف أنت جاي تعرف الدليل العقلي بأنه حكم عقلي يوصل إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم من تعلم بهذا الحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي، فكيف تجعل الظواهر اللفظية مثل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ودلالة الاقتضاء من الأدلة العقلية، مع أنها ليست من الأحكام العقلية، وتعريفك للدليل العقلي لا يشمل وتعريفك للدليل العقلي بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي لا يشمل هذه الظواهر اللفظية. وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا. بس احنا نتوقف لحد هنا، نرجع نكمل النقاط، نرجع نكمل النقاط. النقطة الرابعة، احنا وصلنا الى النقطة ماذا؟ الرابعة. كان كلامنا حول الدليل العقلي، خلصنا النقطة الثالثة، الآن النقطة الرابعة. النقطة الرابعة، ما هو الدليل، ما هو المراد من الدليل العقلي؟ فقد قال صاحب القوانين هو حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. الآن نحن بالنقطة الرابعة، رجعنا إلى أصل البحث. وقال صاحب الفصول أيضا كل حكم عقلي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي نسميه دليل عقلي. إذا شكوا حكم عقلي وصلنا إلى حكم شرعي نسميه دليل عقلي. وأما المصنف فقد قال الشيخ المظفر وكيفما كان فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة. شنو الدليل العقلي الذي يقابل الكتاب والسنة؟ هو هاي كل حكم للعقل يوجب القاط. هاي مهمة، يوجب القاط، يوجب القاط. كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، أي كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. يعني الحكم العقلي إذا أوصلنا إلى حكم شرعي بدون قطع هذا لا يدخل في الدليل العقلي. شلون القياس؟ القياس قد يكون عقليا ظنيا، يعني أي دليل عقلي ظني لا نعتد به كدليل على استنباط الحكم الشرعي، فلازم الحكم العقلي يوصلنا إلى من يوصلنا؟ يوصلنا إلى دليل، إلى القطع بالحكم الشرعي. إذن الفرق بين التعاريف الذكرها، التعريف الذكر صاحب القوانين، والتعريف الذكر صاحب الفصول، والتعريف ذكر المصنف، الفرق شنو هذا؟ المصنف ذكر القطع، فالدليل العقلي الضابط فيه هو حكم عقلي نصل من خلاله إلى القطع بالحكم الشرعي. أما صاحب الفصول والقوانين ما ذكروا كلمة القطع، كأنما ملخص كلامه هو الحكم العقلي الذي يوصلنا إلى حكم شرعي. شوفوا الذي يميز تعريف المصنف عن سابقيه صاحب القوانين وصاحب الفصول أنه قد أخذ فيه قيد القطع. هذا المصنف ضاف كلمة القطع لأن العقل لا يعتبر حجة في قبال السنة والكتاب إلا إذا أوجب القطع. إذن فيخرج على قول المصنف كل دليل عقلي موجب ماذا؟ إلى الظن. وعلى كل حال سواء أضفنا كلمة القطع أم حذفناها فإن هذا التعريف للدليل العقلي لا يوضح حقيقة المراد من العقل. يعني كل حكم عقلي يوجب القطع بالحكم الشرعي هو هذا سمي دليل عقلي. يعني الأحكام عقلية فلسفية توصلنا للحكم الشرعي. إذن ما متضحة عندنا فكرة الدليل العقلي. وعلى كل حال سواء أضفنا كلمة القطع أم حذفناها شوف فإن هذا التعريف للدليل القطعي لا يوضح حقيقة المراد من العقل. ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات لا بد لنا من توضيح الأمر فنقول العقل ينقسم إلى قسمين. العقل ينقسم إلى ماذا؟ قسمين، العقل النظري والعقل العملي. واضح الفكرة؟ خلنا نشوف إذن هل المراد من العقيل الذي هو أحد الأدلة على استنباط الحكم الشرعي هل هو المقصود منه العقل النظري أو العقل العملي؟ إذن لابد أول مرة نفتهم معنى العقل النظري ومعنى العقل العملي وبعد ذلك نعقد بحثين. البحث الأول شنو المقصود من العقل النظري في علم الأصول كدليل عقلي على الحكم الشرعي، وما هو المقصود؟ بعدين نعقد بحث ثاني العقل العملي، ما هو المقصود من العقل العملي الذي هو دليل على الحكم الشرعي. إذن هسه قبل البحثين بس نعرف معنى العقل النظري ومعنى العقل العملي ثم نطبق العبارة، وإن شاء الله غدا ندخل في هذين البحثين. العقل النظري تعريفه شوف وهو ما إذا كان المدرك مما ينبغي أن يعلم. يعني بعبارة مختصرة العقل النظري الذي هو يرجع إلى عالم الفكر، يعني فقط هو مسألة فكرية يعني ليست من الأمور العملية، فلذلك عبرون عنها من الأمور التي من حقها أن تعلم. يعني سنقول كل معلول لا بد له من علة، هذه معلومة علمية من حقها أن يعلم بها مو يعمل بها، مو أمر عملي. على عكس الأخلاق حينما أعلم به هاي الأخلاق من حقها أن يعمل بها، الصدق، احترام الوالدين وغير ذلك، هذه أمور عملية ترجع إلى العقل العملي. أما العقل النظري يرجع إلى عالم الفكر، فجميع هاي المعلومات في علم المنطق، علم الفلسفة، الرياضيات من الأمور النظرية، من الأمور التي من حقها أن يعلم بها. العقل النظري تعريفه وهو ما إذا كان المدرك شوف مما ينبغي أن يعلم، وأنه واقع بغض النظر عن إدراك العقل. يعني هاي المعلومة إذا ما أدرك العقل ما مول هي موجودة، سواء أدركها العقل أو لم يدركها، علم بها العقل أو لم يعلم، هي موجودة واقعة. فمن حينما أقول كل معلول لابد له من علة، أدركها العقل أو لم يدركها فهو في الواقع كل معلول يحتاج إلى علة دون أن يكون له علاقة بالعمل. إدراكي كل معلول لابد له من علة، هل هو يتعلق بفعل الإنسان كالصلاة وفعل احترام الوالدين وفعل العدل وعدم أخذ الغيبة، ما يتعلق بأفعال البشر، بل هو أمور علمية. وأنه واقع بغض النظر عن إدراك العقل له دون أن يكون له علاقة بالعمل، مثل إدراكه أن الكل أعظم من الجزء، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن لكل معلول علة. فذي أمور كلها ترجع إلى من؟ إلى العقل النظري، إلى عالم الفكر. العقل العملي بعد عرفت، يعني هي المدركات التي تتعلق بمن؟ بالمدرك، بالإنسان، بأفعال الإنسان، بعمل الإنسان، وهو كل منظومة الأخلاقية داخلة تحت هذا المنظار. هو ما إذا كان المدرك متعلقا بأفعال المدرك. المدرك مثل إدراكي للأخلاق، لعلم الأخلاق وما فيه، بمن؟ متعلق بأفعال المدرك وهو الإنسان. العلم معلومات متعلقة بالعالم الذي هو الإنسان، فيحكم بأنه ينبغي فعله. فاحترام الوالدين ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، كشنو الغيبة لا ينبغي فعله، الكذب لا ينبغي فعله، كإدراك العقل كإدراكي حسن احترام الوالدين وحسن العدل. شوف، وهو مما ينبغي أن يعمل لا أن يعلم. يعني مو فقط هو مسألة فكرية، وإذا علمت بها مسألة فكرية، لا لازم تعمل بها في الواقع الخارجي. وبهذا التقسيم، وبعد هذا التقسيم، العقل ينقسم إلى نظري ولا. نسأل، ما هو المراد من العقل في علم الأصول؟ وبعد هذا التقسيم نسأل عن العقل المجعول ضمن الأدلة للفقه، فهل يراد منه العقل النظري أم يراد منه العقل العمل؟ إذن سؤال لطيف. أنت من تقول لي أحد الأدلة على الأحكام الشرعية هو العقل، فنسأل ما هو المقصود من العقل الذي يكون دليلا على الحكم الشرعي؟ هل المقصود منه العقل النظري أم المقصود منه العقل العملي؟ ولمعرفة الجواب لابد لنا أن نفرض فرضين، أحدهما أن المقصود من العقل هو النظري. فهل يصح هذا الفرض أن نقول المراد من العقل في علم الأصول هو العقل النظري؟ يصح هذا الفرض. والآخر، الفرض الثاني، أن المقصود من العقل هو العملي، يصح هذا الفرض؟ حتى يتبين لنا الحال، ونرتب هذا الجواب على شكل مبحثين. إذن ننتظر ذن المبحثين إلى الدرس القادم. ما هو المراد من العقل النظري على أنه دليل عقلي الحكم الشرعي، وما هو المراد من العقل العملي على أنه ماذا؟ دليل للحكم الشرعي. العقل العملي دليل الحكم الشرعي، شنو معناه؟ العقل النظري دليل للحكم الشرعي، شنو معناه؟ يعني تصح هذه العبارة؟ العقل النظري هو العقل الذي يوصل الحكم الشرعي، العقل العملي هو العقل هو الدليل الذي يوصل الحكم الشرعي، تصح هذه العبائر أو لا تصح؟ قلنا ذني مبحثين، إن شاء الله غدا نشرحين. هسه نرجع إلى تطبيق العبارة، نرجع إلى تطبيق العبارة. زين. منا وصلنا من والغريب نرجع والغريب في الأمر. هاي منا بدينا ما هو المقصود من الدليل العقلي. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي يعني الذي أبدع في علم الأصول نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل. يعني من يجي يتكلم عن دليل العقل يدخل الظواهر اللفظية فأدخل فيه الظواهر شلون مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة دلالة الاقتضاء مثل المفاهيم أدخلها في الدليل العقلي مع أنها هي من باب الظواهر وراجع إلى حجية الظواهر. بينما هو المحقق القمي نفسه عرفه عرف الدليل عرفه بتعريف يخرج فيه الظواهر بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي. شبيه الحكم العقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي من تعلم بهذا الحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصره معاصر المحقق القمي هو العلامة السيد محسن الكاظمي في كتابه المحصول، وكان تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالي الشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله هداية المسترشدين، كتاب لطيف قايلكم عن كتاب من الكتب المهمة في علم الأصول، كتاب هداية المسترشدين يسمونه الآن، هو يلقب عند العلماء سابقا بحاشية المعالي. وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا، وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم مثل مفهوم المخالفة الموافقة والاستصحاب ونحوهما في مصاديق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا، يعني في مقابل الكتاب والسنة. إدخال الاستصحاب والمفاهيم مثل مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة في مصاديق الدليل العقلي كيف أدخلهن؟ شلون المحقق الحلي أدخل المفاهيم مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة والاستصحاب الشهيد الأول أدخله ونحوهما في مصاديق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة. بعد ولا يناسب تعريفه الذي عرف المحقق القمي بأنه شنو أن ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي، هذا كله مقدمة أنه ما متضح الدليل العقلي في الكتب الأصولية، هذا أدى أنه أقبل الإخباريون باللائمة على الأصولي لاموا الأصولي وقالوا لهم أنتم تتقصدون من العقيل القياس الباطل، فأن فكرة الدليل العقلي لم تتضع عندنا من كتبكم الأصولية باللائمة على الأصوليين إذ يأخذون العقل حجة على الحكم الشرعي. ونفس الأصولين ما فسرين الدليل العقلي فجعله، فكانت هناك ثغرة ومجال للإخباريين بالتهجم على الأصولين إذ يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي، ولكنهم أنفسهم أيضا نفس الأصولين أيضا لم يتضح مقصودهم في التزهيد بالعقل، يعني الترغيب التزهيد ضد الترغيب، يعني انت ما تعطينا الفكرة الواضحة عن العقيل، بل زهدتم في ذلك، لذلك كان كلامكم مظنة ودافعة إلى ماذا؟ تصور بعض الأمور التي لا تقصدونها. وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ فأنت من تزهد في بيان فكرة العقيل، فهل حكمت غير العقيل في تزهيدك بالعقيل؟ ويجلي لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه، وهذا نص عبارته. يقول انت الان تعال، المحدث البحراني احد الاخباريين من اجل الدليل العقلي، ايش قال بالحدائق؟ المقام الثالث في دليل العقل، وفسره بعض بالبراءة الأصلية مثل الشهيد الأول. قلنا البراءة الأصلية يعني قبل بيان الحكم الشرعي، قبل الشريعة. ما هو حكم العقل؟ حكم العقل أنه يحكم بالبراءة، يعني قبح العقاب بلا بيان والاستصحاب. وآخرون بعض الأصولين قصروه على الثاني، على الاستصحاب، العقل يعني الاستصحاب. وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. هذه التفسيرات للعقل كلها شبيهة، كلها مو دليل عقلي. ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب. بعد ما أنه سلم البراءة الأصلي والصحاب من العقل، أضاف إليهما مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء والنهي عن ضد الخاص والدلالة الالتزامية. ها كلها يقول تفاسير للعقل في كتب الأصوليين، ثم تكلم عن كل منها في مطالب عدل تلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه، ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة القبح والحسن، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو خصوص التلازم بين الحكمين، يعني حكم العقل في الحسن والقبح. كل ما حكم به العقيل حكم به الشر، وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها. يعني بس واحد في البراءة الأصلية ما لقينا، بل نحن ما ذكرنا لك ماذا يقول المحقق الحلي، ماذا يقول صاحب صاحب السرائر، ماذا يقول الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي وغير ذلك، الشهيد الأول. ولم يكن بهذه التفاسير التي ذكرها صاحب الحدائق. وهم أيضا ذكروا مسألة الحسن والقبح والتلازم بين الحكمين. وكيفما كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي، يقول الشيخ المظفر رحمه الله بعد هاي المقدمة الطويلة، فواحد لو سئلك ما هو المراد من الدليل العقلي الذي يقابل الكتاب والسنة، يعني الكتاب دليل يستنبط منه الحكم الشرعي، السنة دليل يستنبط منه الحكم الشرعي، زين العقل في مقابل الكتاب والسنة أيضا هو دليل يستنبط منه الحكم الشرعي، فما هو المقصود يا أخي بالدليل العقلي؟ هو كل حكم للعقل يوجب القطع، يوجب القطع ضاف كلمة القطع بالحكم الشرعي وبعبارة ثانية كل قضية عقلية كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي مو العلم الظني بالحكم الشرعي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين مثل صاحب الحلقات الشهيد الأول أيضا صرح بأنه تعريف الدليل العقلي هو كل قضية عقلية توصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي، وهذا أمر طبيعي لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة فلا بد أن يعتبر حجة، إلا إذا كان موجبا فلا بد أن لا يعتبر حجة الدليل العقلي. يعني الدليل العقلي إن اعتبر حجة يا هو الذي يكون يوصلنا إلى الدليل إلى القطع، أما إذا لم يوصلنا إلى القطع فلا نعتبره حجة، فلا بد أن لا يعتبر الدليل العقلي حجة إلا إذا كان موجبا سببا للقطع الذي هو حجة بذاته، لأن القطع حجة بذاته. إذا كان كذلك فلا بأس به، فلذلك لا يصح أن يكون شاملا للظنون، وما لا يصلح للقاطع بالحكم من المقدمات العقلية. إذن شكوا مقدمات عقلية ما توصلنا للقطع، ما توصلنا للقطع بالحكم الشرعي، لا يعد من الدليل العقلي. ولكن هذا التحديد، هذا التعريف للدليل العقلي بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر. شنو معنى القضية العقلية التي توصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي؟ ولأجل أن نرفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لابد لنا من توضيح الأمر بشيء من الباسط، يعني نوضح أكثر كوضع النقاط على الحروف كما يقولون. فنقول أنه قد تقدم في الجزء الثاني إن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك، يعني الشيء اللي تدركه إذا كان من الأمور الفكرية من حقها أن يعلم فقط فهو عقل نظري، إذا كان الإدراك يتعلق بالأمور العملية التي من حقها أن يعمل بها وترتبط بأفعال الإنسان فهي عقل عملي. فالمراد من العقل النظري ما إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع، مثل كل أعظم من الجزء كل معلول لا بد له من علة، إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهكذا. هذا كله فصلنا بالتفصيل الممل، ترجع لتلقيه بالجزء الثاني. والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، كإدراكك حسن الاحترام للوالدين وحسن العدل. أنهما الاثنين لهنا وصلنا، أنهما المراد من العقل الذي نقول عنه حجة. أنتم تقولون الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، العقل حجة. ما هو المراد من قولكم العقل حجة؟ هل المراد العقل النظري أو المراد العقل العملي؟ إلى هنا وصلنا، تتمة الحديث إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.